إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، فإننا نحمد الله جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه التي علينا تترى. ومن عظيم إنعام الله على عبيده وعلى من أحب من خلقه أن يوفقهم لمثل هذه المجالس، مجالس الذكر والخير ومجالس العلم الذي يعم نفعها ليس فقط على المتكلم بل على المتكلم والسامع. كم نفع الله جل وعلا بمثل هذه المجالس. وبادئ ذي بدء أشكر أخانا الفاضل أبا أحمد على إلحاحه، والذي لطالما كان يلح على ضرورة المجيء في مسجده لإقامة محاضرة. وما نحن إخوان في الله إلا طلبة علم، قدمنا من دار الحديث المقامة بالشحر والذي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد ربي على الخير خطاه وعافاه ربي وحماه. وهذا المركز القائم في الشحر من المراكز المقامة على فهم الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة. وهذه المراكز إخواني في الله من الأهمية بمكان، وخاصة ونحن في هذه الأزمان حيث عمت الفتن واضطربت، فكان من المسيس الحاجة أن يرجع الناس إلى دينهم على فهم أدلة الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. فلا زالت هذه المراكز ولله الحمد تقوم على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا الركن الركين، أنها تربي الناس على ضرورة الرجوع إلى دين الله عقيدة ومنهجا وسلوكا وعبادة وخلقا وأدبا وحالا ومآلا. والرجوع إلى الدين يكون على فقه سلف الأمة، على ما سار عليه الصحابة الكرام ومن كان على دربهم من التابعين ومن أتباعهم إلى يوم الدين. ومن أعظم أهداف هذه المراكز العامرة الاشتغال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بتذكير الناس لما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وهو السبيل الأوحد إخواني في الله الذي به تسلم المجتمعات. فبالعلم وبالتذكير يكون الناس في مأمن من الشهبهات ومن الشهوات. فكان من إخوانكم من دار الحديث بالشحر إقامة هذه المحاضرة والذي تكون بعنوان عداء الشيطان لأهل الإيمان. الشيطان إخواني في الله وهو هذا الإبليس اللعين نصب العداء لأهل الإيمان منذ القدم. لا تظن أن أعداءه لبني آدم أو لآدم بعد خلق آدم، لا بل قبل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه وتعالى لما صور آدم جعله في الجنة وتركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، وكان على هيئة الطين، فقام الشيطان وأخذ يطيف به. انظر الفضول، لفضول الشيطان، يستغرب الشيطان من هذا المخلوق الذي خلقه الله بهذه الهيئة. فأخذ الشيطان يطيف حول هذه الجثة الموجودة، فلما رأى أنه أجوف، آدم أجوف، لم يكن صم في جوف، في بعض الروايات خارج الصحيح أنه من شدة فضوله كان يدخل من فمه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فرجه ومن فمه، يدخل ويخرج. ففي صحيح مسلم قال: فلما رآه أجوف علم أنه خلقا لا يتماسك، عرف أنه خلقا لا يتماسك، عرف نقطة ضعفه. ولا زال آدم في صورته في هيئة الطين ما خلق، فكان الشيطان ينصب له العداء. فلما نفخ ربنا عز وجل في آدم الروح وجعله الله جل وعلا بشرا سويا، ففتح آدم عينيه على حفاوة، على إكرام، وجد أن الملائكة كلهم لهم سجود، وجد أن الملائكة كلهم له سجود، فكان ذلك فخر لآدم. إبليس وهو الشيطان غاضه هذا المنظر، كيف هذا مخلوق يأتي في آخر المخلوقات في سلسلة الحوادث متأخر ويجد هذه الحفاوة؟ أبى أن يسجد. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ما يمكن أن أسجد أو أنحني لمثل هذا الدني. حينها أمر ربنا جل وعلا بإبليس أن يهبط ويخرج من الجنة مذموما مدحورا، تتلى عليه لعائن الله إلى يوم الدين. فمن حينها علم الشيطان أن الذي أورده المهالك هو آدم بسببك أنت، أوصله الله إلى هذه الحالة بعد العلا، جعله الله في الأرض السفلى. فتوعد آدم وتوعد بنيه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وعد قطعه على نفسه أنه لن يهدأ له حال ولا بال ولا مقام إلا بإغواء بني آدم. وقد حذر ربنا عز وجل آدم من الشيطان وبين مكائده ووساوسه، بل وأمر أن نتخذه عدوا لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان من تلكم اللحظة ولا زال يهدف إلى هدف واحد، وهو إدخال الناس إلى النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول: يا بني آدم أنتم أدخلتموني النار فوالله لا أزال معكم حتى أدخلكم في الذي أدخلتموني فيه. لن أبقى وحدي، لن أبقى وحدي. حين إخواني في الله اتخذ الشيطان الطرق العديدة في إيصال الأذية لأهل الإيمان خاصة. وخلاصة إخواني في الله الطرق التي اتخذها الشيطان في إيذاء الآدميين من المؤمنين والمؤمنات يمكن أن نجعلها في مثل هذه المحاضرة تؤول إلى أمور ثلاث: إلى انحرافهم، إلى أذيتهم، إلى تفريق جمعهم وزرع البغضاء والعداوة فيما بينهم. وبقي أمر رابع إذا طال الله في النفس دخلنا فيه. من أعظم غايات الشيطان بها يجول ويصول على أهل الإيمان أن يحرفهم عن الصراط المستقيم، يجعلهم في انحراف. وأعظم صور الانحراف التي يحرص عليها إبليس ليل نهار أن يوقع المسلمين في الشرك، يوقعهم في الكفر، لأنه يعلم أنه من وقع في الشرك فسيكون ملازما له خالدا مخلدا في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيطمع إبليس إلى أول انحراف يوقع في الآدمي أن يكون مشركا، أن يكون كافرا. قال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. أول أمنية وأول هدف أن يأمره بالكفر بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني أو فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يعبدوا أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء على الصراط المستقيم على الفطرة السليمة فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وكم استطاعت الشياطين أن يوقعوا الناس في الشرك والكفر. انظر يمنة ويسرى يا عبد الله وحدث عن الكفار وعن المشركين، لا أقول في الزمن الأول بل هذا الزمان، صنم يسمى بوذا موجود في شرق آسيا بكثرة، أتدري كم عباده؟ 600 مليون نسمة، 600 مليون بشر كسر ينحنون لصنم بوذا يعتقدون أنه رب آلهة. أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا في الحق صنم واحد، وهذه الملايين استطاع الشيطان أن يحشرهم لجهنم. فما ظنك بغيرهم من الأصنام والأوثان الموجودة هنا وهنا، الذي يعبد المسيح عيسى والذي يعبد عزير والذي يعبد الملائكة والذي يعبد النار كحال المجوس. بالأسف حتى في أمة الإسلام من وقع في براثن الشرك، من يعتقد النفع والضر في القبور في الأحياء في الأموات في الأولياء، فوما أصبح على التوحيد الصافي إلا النخبة إلا الصفوة من عباد الله. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولو الشيطان إخواني في الله لربما إذا رضي بالدون في باب الشرك فلا أقل أن يلبس عليك اعتقادك بربك، يشككك في ربك. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلق الأرض؟ فيقول الله. من خلق السماء؟ فيقول الله. فيقول من خلق الله؟ تعالى الله. فيقول من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أحس أحد منكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. وفي رواية: فليستعذ بالله ولينتهي. لا تدخل، لا تخاطر في الأفكار. بعض الناس إخواني في الله عنده عقل كبير لكنه هواجس، يتفكر يتفكر ثم يتمعن في ذات الله. كيف يظهر؟ يتتبع السلسلة، الحوادث، من الذي أول من أنشأ المخلوقات، فلا زال يفكر، وهذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكر في الله. لا، انتبه. ولا يحيطون به علما، هذا مقام ليس مقامك، العقل ينغلق. ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيأتي الشيطان إخواني في الله كما أتى الكثير من الضلال، يستحكم على أهوائهم وعقولهم، فلا زال يبث بهم الشبه حتى يخرجهم عن التوحيد الصحيح. بل إن الشيطان إخواني في الله لهذا الهدف لربما يلبس على الناس بأصوات. ولذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي الطفيل، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من هادي الوادع في كتابه الفذ الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين أن نبينا بعث خالد بن الوليد إلى وادي نخلة لكي يهدم العزى. عزى، وما أدراك ما عزى؟ صنم وطاغية وآلهة عند العرب يفتخرون به. كان أبو سفيان يقول لنبينا ويقول للمسلمين: لنا العزى ولا عزى لكم. فأمر نبينا أن يرد عليه بقوله: الله مولانا ولا مولى لكم. ما هي العزى؟ عزى آلهة. أمر نبينا خالد بن الوليد أن يذهب، وقال: أرحني منها يا خالد، أرحني منها. فذهب خالد إلى الموقع، فإذا هي عبارة عن فناء وعليه سمورات ثلاث أشجار. فقام خالد وقطع الأشجار وهدم البناء ثم رجع وأخبر نبينا بفعله. فقاله نبينا: ما صنعت شيئا، ارجع. فرجع خالد، فلما وصل إلى المكان إذ السدنة، وهم الحجاب الخدم لهذه أماكن الطاغوتية التي تعبد من دون الله بجمع القرابين والأموال، إذ بالسندة سدن قد رأوا خالدا قدم إليهم وعلم أنه علم شيء من علم رسول الله، إذ بهم أمعنوا في الجبل، جبل قريب، أمعنوا فسر أنه دخلوا وينادون: يا عزى يا عزى، يا عزى خبليه، يا عزى عوريه. يلتجئون إلى آلهة عل وعسى أنها تخبل بخالد، تجعله مجنونا، تسلب منه العقل. يا عزى عوريه، تأخذ بنظره لا يهتدي، يا عزى خبليه. فدخل خالد فإذا، فماذا وجد؟ فوجد امرأة سوداء عارية ناشرة عن شعرها، وهي تحث التراب على وجهها وعلى رأسها. فلما رآها خالد سل سيفه وعمم رأسها بالسيف فشقه وقتلها. ذهب خالد إلى نبينا وأخبره الخبر، قال: تلك العزة شيطانة، شيطانة كانت تتلاعب بالعرب، تأتيهم بأصوات، تأتيهم بالغرائب، فظنوا أنها آلهة بحق. وهذا قد نجد إخواني في الله، ولا نستغرب في مثل هذه الأزمان نسمع من بعض الناس ممن تعلقت قلوبهم بالقبور وليست بالله، يحدثونك: أتينا إلى قبر الفلاني فسمعنا أصواتا، كلمنا فكلمونا أموات أولياء. وهذا من فعل الشياطين، لربما يحدثك من حدثك على أن جئنا إلى القبر الفلاني فسلمنا عليه، فإذا باليد تخرج من القبر وتسلم علينا، يد شيطان. الميت ميت، الميت ميت لا يتحرك، هذه الحركات وهذه الأصوات إنما من فعل الشياطين، تدخل من طريق إلى التعظيم للقبور، ومن ثم ترك الله جل وعلا، وتعلق القلوب بالقبور والأموات. احذر يا عبد الله، فهذا من أعظم صور الانحراف، أن يوقعك الشيطان في الشرك. وأيضا من انحراف الشيطان إذا ما استطاع على إدخال العباد في الشرك، يدخلهم في المعاصي والذنوب والحرمات والمحرمات والموبقات. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من فعل الشياطين والأبالسة، البث وجعل القلب يهوى الشهوات ويتتبع الملذات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يخلونا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. تجد في نفسك شيء يضطرب يحركك إلى فعل الفاحشة، هذا من فعل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله، فليأتي أهله، فإن الشيطان يزين لك. لربما تأتي امرأة وهي ليست بشيء، لا بجميلة وليست بذات حسن، لكن الشيطان يزين. وتجد يا عبد الله غالب الشهوات، لو أن أصحابها أنصفوا أنفسهم لعلموا أن هذه الشهوات ما وراءها لذة، بل ربما قبيحة طعما أو فعلا أو ارتكابا. بعض الخمور لو قيل لعاقل اشرب قال خاف الله، خمر مخلل عفن، ما الذي أشرب؟ لكن انظر للشيطان كيف يزين مثل هذه الأنتان، يهيجها لأصحابها. الشيطان يغري يغري. روى ذكر البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر مر على سوق فإذا بجارية صغيرة تغني تغني، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه مسكينة جارية صغيرة بريئة، واستطاع الشيطان أن ينفخ فيها الغناء، تغني تأتي بكلام العشق والحب والغرام والهيام. فقال ابن عمر: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذا، لكن ما ترك أحد. يمر على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى، على كل أحد، يوقعه في براثن المعاصي، يوقعه في براثن المحرمات والحرمات. ومن صور الانحراف إخواني في الله ما يدعو إليه الشيطان من ترك الواجبات، ترك الطاعات. يحرص الشيطان كل الحرص على أن يجعلك منحرفا في هذا الباب، يصدك عن طاعة الله. روى البزار في مسنده من حديث أبي فاكهة ويحسنه شيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كل طريق يؤدي إلى الله جلس الشيطان فيه مجلس، قعد لماذا يصدك؟ قال: فقعد له في طريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. رجل كافر يهودي نصراني أراد أن يسلم، فيأتيه هاجس الشيطان يرده: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. قال نبينا: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتترك سماك وأرضك؟ قال: فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد، قال: تجاهد جهاد النفس والمال، تقاتل فتقتل فتقسم الأموال وتنكح المرأة. قال: فعصاه فجاهد. قال نبينا: فوالذي نفسي بيده من فعل هذا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشيطان ما من طريق تريد يا عبد الله أن تصل به إلى الله إلا وقعد لك بالمرصاد. تريد أن تسلم، تريد أن تهاجر، تريد أن تصلي، تريد أن تصوم، تريد أن تسير مع الأخيار، تريد أن تكون من رواد المساجد، تريد أن تكون من حفظة القرآن، تريد أن تكون من طلاب العلم، لابد أن يجلس لك. وهذا ملاحظ، كل يحدث نفسه بهذا يجد هناك ما يصده شيطان. ما من طريق وإلا وقعد الشيطان لنا بأطرقنا. إذا ما استطاع الشيطان أن يصدنا عن الطاعة والعبادة، هناك عدة وسائل، منها أن يثقل العبادات علينا، يجعلها ثقيلة لا نكاد عليها. ومن ذلك ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة يقول فيها: عليك ليل طويل فارقد. انظر لإحكامه، عند نومنا يأتي الشيطان إلى القفا ويعقد علينا 3 عقد، عقدة بعد عقدة بعد عقدة. ارقد، عليك ليل طويل. قال نبينا: فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيط النفس. هذه في صلاة الفجر، ولهذا تجد الناس أقل ما يكون متواجدين في صلاة الفجر. وأين البقية؟ البقية من أصحاب العقد، عقد الشيطان، ما استطاعوا أن يقوموا. كلما أراد أن يقوم وجد شيء في القافية ينام، كلما أراد ينام، عقدة إبليس. متى تنحل؟ بذكر الله لا إله إلا الله، تأتي بأذكار الاستيقاظ من النوم يا عبد الله، تنحل عقدة. مع الوضوء الثاني إذا صليت ولله تجد انشراح في صدرك، أذهب الله عقد الشيطان عن صدرك وعن قلبك ومن رأسك. هذه طريقة من طرق الشيطان تثقيل العباد. ها هو رمضان قادم، وبعض الناس كلما ذكر برمضان حس بضيق. ايش؟ رمضان صوم، يجد بضيق. هذا من ضيق الشيطان. اذا ما استطاع ان يصدك عن الصوم لا اقل ان يثقلها. لا يا عبد الله، وانه ليسير على من يسره الله عليه. اذا ما استطاع الشيطان مثلا على ان يثقل عليك العباده، كذلك يلبسها، يجعلك في لبس، يجعلك تؤدي العبادة على غير وجهها. يحاول ينتف من هنا ينتف من هنا، يذهب الخشوع يذهب الخضوع. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: إذا نودي للصلاة أي بالأذان أدبر الشيطان وله ضرط، يضرط. قال: حتى لا يسمع. الأذان شديد على الشياطين والأبالسة، ما يسمعون التوحيد ولا الأذان ولا الذكر ولعظم الصلاة. إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، فإذا قضي النداء أقبل يرجع، فإذا ثوب للصلاة أقيمت أدبر يذهب ما يستطيع، فإذا قضي التثويب أقبل. ما الذي يفعل؟ قال: فيأتي ويخطر بين المرء ونفسه، يخطر بين المرء ونفسه ويقول له: أذكر كذا أذكر كذا، فلا يدري الرجل كم صلى. هذا حاصل ما هو حاصل؟ وكثير هذا منه كثير. الله أكبر يسرح الرجل، ذاك في محله، وذاك في دكانه، ذاك في بحر، وذاك في بر، وذاك في حسابات، وذاك في دكاكين، يسرح يسرح. طبعا الجماعة، صلاة الجماعة تهيئ لنا صحة الصلاة، لكن لو صليت لوحدك انظر كيف ستفعل. أذكر بعض الناس إذا صلى لوحده لابد سهو سهو. لماذا تصلي أخي؟ الصلاة راحت. شيطان يأتيك يا عبد الله يلبس عليك الصلاة، يوسوس لك أذكر أذكر أذكر. وهكذا ما جاء في مسلم حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فيلبسها علي، يلبسها. قال نبي: ذاك خنزب، فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان بن أبي العاص: ففعلت، فأذهب الله عني ما أجد. أراحني الله منه. تتعوذ من الشيطان، حريص. شيطان متخصص في إضلال الآدمي والمصلي عند صلاته، يوسوس لك. وأعظم من هذا ما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان فينقر في عجانة أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما معنى الحديث؟ إن الشيطان ينقر في عجانة أحدكم. عجان، ما معنى العجان؟ قال ابن الأثير: العجان الدبر، أو المنطقة ما بين القبل والدبر. سبحان الله، هذه المساحة إما الدبر على قول والعجان، أو المساحة التي بين القبل والدبر. ما الذي يفعل الشيطان؟ ينقر نقرة. وما الذي عسى تنفعه النقرة؟ تنفعه بماذا؟ يجعل مصلي يدخل في عالم ثاني، يعني يفكر: انتقض ولا ما انتقض وضوئي؟ خرج شيء ولا ما خرج شيء؟ فلا زال مع نفسه. أين الصلاة؟ في واد. ترك الصلاة لأن ينشغل بطهارته، ينشغل بطهارته. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. تأكد النقرة لا تميل إليها. ولهذا أخوان، من تلاعب الشيطان على الآدم، وكل ذلك في سبيل الصد عن العبادة، تلبيس، تشكيك، تشويش، حتى لا تؤدي العبادة على وجهها. ومن صد الشيطان كذلك إخواني في الله أن يكون من عمل النسيان، ينسيك، ينسيك الخير، ينسيك الذكر، ينسيك العلم، ينسيك ما ينفعه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من الذي أنساهم؟ الشيطان. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر، في سورة الكهف، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فأخبر ربنا عز وجل على أن الشيطان ينسي. وقال ربنا في حق آدم: ونسي فلم نجد له عزما. ولهذا تجد إخواني في الله أن من بعض العبادات أنها تترك من باب النسيان لها، مثل المسواك. لا أذهب بعيدا، كم عسى المسواك أن يعمر في أيدينا. اليوم الأول، الثاني، الثالث، مفقود مفقود، لا تكاد تجد المسواك، تأتي بالآخر. أذكر حتى بعض الناس وصل بهم الحال إلى حبل، والله حبل. أذكر بعض العامة من المحبين للسواك يستاكوا حبل، فأقول: يا أخي إيش حبل؟ قال: إيش من حبل؟ قال: يلا يثبت معي، يلا ويثبت معي، وإلا سيضيع سيضيع. ينسي، ينسيك يا عبد الله القرآن، يتفلت، ينسيك الشيطان ذكر الله. أحيانا تذكر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر، ثم تلتفت لفتة، كم ساعة ترجع نسيت، كم كذا تعيد. في قراءة القرآن في رمضان، وهذا سنجده بكثرة، تقرأ 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 تقف على موضع هذه الآية خلاص محفوظة، اغلق المصحف. الفرض الثاني ترجع من أول السورة، ترجع من أول السورة، تنسى الموقف، ينسي الشيطان ينسيك يا عبد الله، اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، واذكر ربك إذا نسيت. هذه إخواني في الله طرق، كلها نحس بها نشعر بها، وما ذاك إلا من طرق الشيطان في صدنا عن طاعة الله وعبادة الله. هذا إخواني في الله مما يتعلق من طريقة الشيطان في إيقاعنا في الانحراف. نأتي إلى مسألة ثانية، وهي من طرق الشيطان في حربه معنا، وذلك بأذيتنا، بلغ من حنقه ومن غضبه أنه يضرنا في أجسامنا في أجسادنا في أكلنا وشربنا، يتسلط علينا بما أوتي. ومن ما يدلك على هذا، في أول يوم، أول يوم يخرج الآدمي إلى الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: ما من آدمي مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. عندما ينزل الجنين ببطن أمه كيف ينزل؟ صيح، إيش صيح؟ فرحان؟ لا والله ما هو فرحان، لا، غزة، نغزة الخبيث. ما من مولود إلا ويمسه الشيطان، مس، ضرب، نزغة، لبصة نسميها إن صح التعبير. فماذا يكون من ردة فعل المولود؟ فيستهل صارخا يصرخ. قال نبي من مس الشيطان، هذا إيش معناه؟ عداء، حرب لا هوادة فيها، وها نزلت فتستهل صارخا يا عبد الله، وهذا مؤشر إلى عظيم ما سيأتيك من إضلاله وإضراره. وهكذا إخواني في الله من أذية الشيطان ما يكون في منامنا، ما نراه. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. هذا في الرؤيا، حتى نحن نيام يأتي علينا، ما الذي يفعل بنا ونحن نيام؟ الكوابيس، تسمع عن الكوابيس؟ يجعلك تعيش في أرق، في خوف، يسلط عليك الوحوش في المنام، تجري تجري تجري، وحوش أنياب وشعر كبير والناس سود، وأنت في غابة وأنت في حفرة وأنت ورجلك ما تتحرك. شيطان يشتغل في الليل، ما الذي يفيده؟ تخويف، تقوم أنت تتنفس الصعداء، تصببت عرقا، شغل، ماء تشرب، خدمة، كل ذلك من فعل من؟ من فعل الشيطان. تخويف، كوابيس، أذية، يؤذيك حتى في منامك، فضلا وأنت صاحي وأنت تمشي نهارا جهارا. ولهذا أمر المصلي أو المسلم بالعموم إذا أراد أن ينام أن ينام على طهارة إن استطاع، أو ينام على ذكر، تنام على ذكر. وكم الأذكار عند المنام تأتي بها تحميك، تحميك من الشياطين ومن الأبالسة ومن تجمع هؤلاء على أفكارك وعلى منامك. كذلك يا عبد الله الأمراض، هل بالإمكان أن يكون المرض من الشيطان؟ نسمع لبعض ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قبل ذلك من قول ربنا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما الذي مسه؟ ما الذي مس أيوب عليه السلام؟ مرض، مرض. أخبر ربنا أن مس المرض إنما كان من فعل الشيطان. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: عند قوله تعالى بنصب، قال بأمر شاق متعب، قال فإن الشيطان قد تسلط على جسده فنفخ فيه، نفخ فيه، قال فتقرح ثم تقيح. تقرح أورام ثم تقيحت، كان ذلك من تسلط الشيطان عليه، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد تبتلى يا عبد الله ببعض الأمراض، وهكذا ما صح عن نبينا في مسند الإمام أحمد وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام وقد تكلم عن الطاعون، قال الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن. الطاعون هذا المرض الفتاك، وكان يلقب بالطاعون الأسود، والذي متى ما حل في بلدة أخذ أهلها كلها، ما يبقي بشر، مرض. قال عنه نبينا الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن، من فعل الجن يا عبد الله الأمراض والأسقام والآفات، طريقة من طرق الشيطان في الإضرار بالآدمي، بأهل الإسلام خاصة. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل عن الاستحاضة، وهو أمر تجده المرأة بخلاف الحيض، الحيض يكون له وقت محدود وتحسه المرأة بأمارات وله علامات، الاستحاضة شيء آخر تبتلى به بعض المرأة ويؤذيها، أيما أذية، تستحيض فتكثر، يكثر عليها الدم كما وعددا، لا ينقطع بسهولة، كما تقول بعض النساء، نساء الصحابة، كنت أسج سجا، يخرج الدم كثير بالدفاع، ما علت الاستحاضة، من أين جاء؟ سئل نبينا عن الاستحاضة فقال إنه ركضة من ركضات الشيطان. ركضة من ركضات الشيطان، ما معنى ركضة؟ فسرها الشراح بأن الشيطان يضرب برجله عرق من رحم المرأة فيفتلق العرق فينسب منه الدم، فينسكب منه الدم، ركضة من ركضات الشيطان. وما الذي بعد ذلك؟ انظر المرأة تبتلى بهذا الأمر الشيء العظيم، لا هي مع الناس وتتأذى في عباداتها وتتحرج في أمر صلاتها، وكم تسأل المرأة في هذه المرأة في هذه المسألة، مسألة استضاحة، يأتي دم منقطع، يأتي دم بكذا بكذا، وكل ذلك من فعل الشيطان، أذية لعباد الله. وهكذا المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مس يا عبد الله مرض، أذية على الآدمي. واسأل يا عبد الله من ابتلاه الله بالمرض، بمرض الصرع، كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ يكون حاله كحال المجانين إذا هاجت الحالة، إذا هاجت حالة المس والصرع، لربما يضرب بأي شيء ويهرب يمنة ويسرة، وربما قتل، فيضطر أصحابه وأهله إلى تقييد المريض بالسلاسل عل وعسى أن يهدى، ولربما يصطرع في الأرض كما جاءت لكم المرأة السوداء، قالت يا رسول الله إني أصرع، امرأة تصطرع. هذا إخوان من فعل من؟ هذا من فعل الشيطان. ولهذا عندما جاءت امرأة بصبي لها عند رسول الله وأخبرته الخبر بأنه يصرع، أتى نبي للصبي وقال، أمر بفتح فمه وقال أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. إن شاء الله بعد الأذان نواصل حفظكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، لازلنا في هذا المقام بذكر عداء الشيطان أو عداء الشيطان لأهل الإيمان، بذكر المعركة التي أقامها الشيطان مع بني آدم وخاصة مع أهل الإسلام، وكيف أنه أول ما شرع إلى الحرص على إبعادهم عن الصراط المستقيم، إما بإيقاعهم في الشرك أو بفعل الفواحش والمنكرات أو بترك الطاعات والواجبات، إما بصدهم عنها أو بتثقيلها عليهم أو بتشويشها عليهم أو ينسيهم إياها. وأبينا كذلك إخواني في الله أن من فعل الشيطان مع الآدمي الإضرار، يضره في جسمه وفي جسده، كما مر معنا إخواني في الله في قضية المس وفي قضية الاستحاضة، وهكذا في قضية الطاعون، فإنه من وخز أعدائنا من الجن. بل الشيطان إخواني في الله لربما استعان ببعض المخلوقات تعينه على قضية الإضرار بالإنسان. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد من حديث ابن عباس أن فأرة كانت تجر فتيلة، والفتيلة في تلك الأيام عبارة كالمصباح لكن له شعلة ونار تتوقد، فأرة وأمرها غريب تجر فتيلة تجر، فقامت جارية وأرادت أن تمنعها، فقالها نبي دعيها، فإذا بالفأرة جرت الفتيلة فألقتها على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن الفتيل سقط على الخمرة التي كان نبينا قاعد عليها، واحترق من الخميلة مقدار درهم، احترق من هذا الغطاء مقدار درهم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يأمر هذا لفعل هذا. إن الشيطان يأمر هذا، من؟ فأرة يأمر هذا لفعل هذا. قال: فتحرقكم. انظر الخبيث يستعين كائنات حية بدواب فيؤزها أزا لكي تفعل الإضرار، فكم أحرقت البيوت لربما من فعل هذه الدواب التي يسلطها الشيطان على بيوت المسلمين. ثم ننتقل إخواني في الله للمسألة الثالثة، وهي يعتبر كذلك من أعمال الشيطان التي بها يضر على الآدمي، وهو إيقاع البغضاء والعداوة بين المسلمين. وكم هي الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المسلك، بل أصبحت كأنها وظيفة يحرص الشيطان على فعلها وأدائها، على الإفساد بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء بين صفوفهم، كما قال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا الذي يريده، هذا الذي يهمه في مجتمعات المسلمين، أن تسود بيننا الفرقة وأن تسود بيننا النفرة. يوسف عليه السلام: وما منا من أحد يخفى عليه ما جرى بينه وبين إخوانه، لمن أحال؟ قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما جرى من المعاملة وما كان من الفرقة والتكالب إنما هذا كان مرده الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالشيطان إخواننا في الله حريص على الإفراق بين المسلمين. ماذا يستفيده؟ يستفيده إذا أبقاك منفردا، إذا جعلك وحيدا تسلط عليك فتلاعب بك. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. انتبه، كل ما كنت في جماعة كلما ذلك أسلم لك، وكلما كنت منفرد فلتخشى على نفسك حتى في الأمور العادية. قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الثلاثة ركب، لكن واحد لوحدك تسافر شيطان. الإنسان الشيطان يستحوذ على الفرادة، على الآحاد، ولهذا يطمع الشيطان أن يفرق بين الصفوف، يجعل هذا لوحده وذاك لوحده وذاك لوحده، فيستحوذ على هذا على كيفه، على كيفه، يغير مزاجه، يتلاعب به بأفكاره. لكن أنت مع الجماعة لا. ومن هنا حرص الشرع على الجماعة، يد الله مع من؟ مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة ماذا؟ رحمة، والفرقة عذاب. عندما تكون يا عبد الله في جماعة المسلمين فإن يد الله معهم بتأييده ونصره، بل يعصمهم من الزلل. لن تجتمع، قال لن ما تجتمع أمتي على ضلالة. اجتمعت الحق معها، لا يأتيها الباطل، لكن إذا افترقت يكون لغمة سائغة إلى الشيطان. الشيطان يحرص، يحرص على مسألة الإفساد، وهذا من أعظم أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. قد يأس الشيطان فترة من الفترات من إيقاع أهل العبادة والصلاة في الشرك لما رأى من عظيم تعلقهم بالله، لكن هل يأس تماما؟ لا، انتقل، انتقل إلى دسيسة أخرى، الشحناء، البغضاء. تجد مثلا في مساجد المسلمين جماعات متصلي تصلي، لكن انظر ما بين قلوبهم من النفرة، هذا ينفر من ذاك وذاك، يبغض هذا وهذا مع جاره، ما يتكلم وهذا مع قريبه، ما يتحدث، يفرق بينهم، يفرق بينهم. إذا ما طمع بإيقاع الناس في الشرك فلا أقل من الشحناء والبغضاء، يفسد بين الإخوة بما يجعله في صدرك ينفخ، فلان يتكلم، فلان هذا ما يصاحب، إيش أنت؟ ما عندك شخصية؟ ها؟ تتنازل، اتركه، الله لا تبالي به، وأنت تتفكر تقول هذه يعني نوع من التقويم للأشخاص، وهو فعل الشيطان يتلاعب بك، فتأتي وأنت قلبك مكفهر تكرهه وهو لا يدري، لكن الشيطان يأتي بعد ذلك: أوه شوف ويهم قلب هذا، والله فلان ما يستكت ماشي، بعد منه بعد، الحمد لله عندك زيد وعوض وخالد فيهم غنية، اترك هذا. فلا زال الشيطان مع هذا ومع ذاك ومع هذا ومع ذاك بالتحريش، بالتحريش بين عباد الله حتى أفسد. روى الإمام مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنود كتائب قوى يرسلها تفسد في الأرض يمنة ويسرة، يبعث سراياه ثم يجتمعون الشياطين وما فعلت مع الناس، فيسألهم الشيطان: ماذا فعلتم؟ ماذا صنعتم؟ فيقول أحدهم: لازلت بفلان حتى قال قولا عظيما. فيقول الشيطان: ما صنعت شيئا، ايش سب، ايش فعل، شتم، يستغفر ويرجع، ما فعلت شيئا. فيقول احدهم: لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، والله فلان بن فلان مع زوجته لازلت فيهم، اقلب واحدث واغير حتى جعلت القلوب مشحونة ثم تفرقا، لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول نبينا، فيقول الشيطان: نعم أنت، نعم أنت، فيلتزمه، يحضنه. هذا هو الحبيب، حبيب الشيطان، من سعى إلى الفرقة بين المسلمين وخاص في ديارهم وبين أهاليهم. واسمع لهذا الحديث الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، قال فيلقي فيه العود والحصى والشيء لكي يغضبه على أهله. يا سبحان الله، يعني تخيل بنت العم تأتيك بالفراش تهيئه تنظفه من وإلى، الذي فعل تأدته على أكمل الوجوه. يأتي الشيطان بعد ذلك، لا أحد يراه، يأتي الشيطان إلى أحدكم، إلى فراش أحدكم بعدما يهيئ أهله، قال فيلقي فيه العصا والعود والشيء. طب أنت تريد تأتي ظلمة طافي تنام تنسدح بعود، الله أكبر عليك، عود عود يا حرم، الله أكبر عليك. تقول لي والله يا ابن الحلال ما في عود، إيش من عود، إيش هذا، أنا أعور وليتي عمية، عود يصيح وأنت 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 بس كف فتهلش، والشيطان في زاوية يضحك. قال نبينا لكي يغضبه على أهله، فلا يغضب على أهله، إنما هو من فعل الشيطان، إنما هو من فعل الشيطان. يحرص يحرص إخواني في الله على الإفساد، على الإفساد بين القلوب، بين الأحبة، بين الأقارب. احرص يا عبد الله، فلا تكن في وحدة، كن مع إخوانك، واعلم أن ما في صدرك من أفكار هي من هوازس الشيطان. يبقى الواحد بعيدا عن إخوانه، منعزلا عن قرابته، لا يتحدث مع أرحامه. انتبه يا عبد الله، فإن ذلك من فعل الشيطان. ننتقل إخواني في الله إلى النوع الأخير من أعمال الشيطان، ألا وهي الوسوسة، وخاصة أنه بقي في الوقت سعة. نذكر إخواني في الله ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة. الوسوسة وما يكون من فعل الشيطان مع الإنسان، وخاصة ونقولها بصراحة، يكمن خطورة الوسوسة، وسوسة الشيطان مع الإنسان وخاصة مع المسلمين، أنه يكمن مع أهل الصلاح خاصة، يكاد يكون هذا المرض مع أهل الصلاح. يتسلط عليهم الشيطان بأنواع من الوسوسة، أحيانا يوسوس لهم في باب المعاملات، يكون عنده كما يسمى سناون، تسمعون بالسناون، هذا موجود، حالة من الحالات الاجتماعية، يسير مع نفسه فينظر يتكلمون علي، ليش ايش فعلت يتكلمون علي ليش، ثم ينظر ايش في ثوبي ايش في، فلا زال يوسوس الشيطان له بأن الناس يتكلمون عليه، حتى يبقى في ماذا، في وحدة، يبقى في عزلة. وأعلم والله أناس، أنا أقول عن تجربة، كان الشيطان مع في هذا في هذا الباب، وسواس وسواس، فلان يتكلم عليك، فلان يتحدث عنك، فيأتي عندك إيش تتكلم بالله عليك، في من تتكلم، يا والله تتكلم، لا والله أنت عليها، لا قل لي صراحة، قل لي ما بزعل، قل لي صراحة، قل يا ابن حمد حتتكلم عليك ابن حلال، لا لا لا، فلازم عليه، وهذا عليه، وهذا عليه، والشعب كله عليه. إيش الحل؟ يبقى في مخزن، هذا قد صار، يبقى منعزل في زاوية، في زاوية، ثم تأتيه الشياطين. والله حتى سمعت أن بعضهم أصبح للجنون أقرب، للجنون أقرب، حتى إذا شكك حتى في امرأته. وقع هذا بعض الناس في بيعهم وشرائهم، يشتري الشيء يروح البيت يرجعه ما ضيله، يرجع يشتغل بخسارة، هات الخسارة عادي، ابتلاه الله بالوسوسة. هذا من وسواس الشيطان في باب باب المعاملات، أعظم منه يا عبد الله في باب العبادات. كم تجد من بعض الناس لربما هو قوي في باب العبادة، قوي في باب التوحيد، لكن في باب الوسوسة من أضعف الناس. يتسلط الشيطان عليه في باب العبادات، في الطهارة والصلاة مثلا، في باب الطهارة نبدأ بها، يدخل الموسوس إلى داخل الحمام، أعزكم الله ويبقى فيها الساعات الطوال. أنا أقول ساعات لا تحسب الدقائق، ما تعم بالدقائق، الدقائق هذه تحسب للإنسان السوي، لا في حق الموسوس احسب ساعات، ساعة ساعتين ثلاث يمكن في الحمام. في سبيل ماذا؟ في سبيل إخراج نجاسة، يتبول مثلا، يتبول فيقيم معركة لا هوادة فيها في سبيل قطرة بول تخرج ولا أنا أخرج، فيقوم ماذا؟ بالقفز، بالنتر، بالسلم، حبل يتعلق، درج يتسلق. هذا ذكره ابن القيم، عشر أعمال يعملها الموسوس في الحمام، معدات كاملة، درج، سلم، طرزان، يتعلق وتعلق في سبيل ماذا؟ أن يخرج قطرة بول، بس قطرة، فلا زال مع القطرة حتى تنزل. والبول أخواني في الأمر سهل، قال علماء البول كالضرع، إن استدعي ضر وإن ترك قر، انتهت العملية، كل إنسان يفعلها، تريد يخرج خرج، ينقطع انقطع. البول كالضرع، إن ادعي ضر وإن ترك قر، لكن صاحبنا لا يريد أن تخرج، لربما حشى يأتي بعود، ذكر هذا ابن القيم، يأتي بعود يحشي يصفي، فإذا انتهى وإذا خرجت القطرة انتهى، لا ما انتهى، مشكلة ثانية، وين القطرة؟ أنا الآن أحس عرفت أن القطرة خرجت، وين راحت القطرة؟ يبحث عنها الآن، يمين يسار في الإبط، وتدارش يا بقطرة في الإبط، في الإبط يبحث عنها ولا ينتهي، والله أنا أقول صراحة ولا ينتهي حتى يغتسل من رأسه إلى قدمه. وش يا بالبول في الرأس؟ أنا ما أدري إيش يا بالقطرة، يغتسل، تبرئ الذمة، يرتاح، يغتسل، فإذا اغتسل أو غسل 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 يخرج من الحمام وقد ارتاح، أنا قد قضى على القطرة، يذهب إلى الحمامات عند دوريات المياه عند الوضوء. فإذا أراد أن يتوضأ هنا العقبة الكؤود، الوضوء، وما أدرك ما الوضوء، أصعب حاجة عند الموسوس، تحتاج إلى عمل، كثرة أعضاء، فيبدأ غسل يمنى، الكفين، مضمضة، استنشاق، كم مضمضة؟ ثلاثة ولا اثنتين؟ اثنتين ولا ثلاثة؟ توضأ هذا احتياط، دين يحتاج إلى تقنية، يعيد واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هذا من قبل الفصل، ولا السنة جمع الاستنشاق والاستنثار، يغسل وجهه، يبدأ يد اليمنى، يرجع اليسرى، شاف مثل البياض، هذا البياض وين جاء؟ هذا البياض وين جاء؟ ما أظن يجف الآن، هذا ما جف، هذا تركت الوضوء. طيب الآن متى تركت الوضوء؟ لا أعيد، يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، والله بعضكم رأى، وأنا قد رأيت بنفسي، ما يحدثني أحد، أصلي أحيانا أتوضأ عند بعض ممن تلاه بالوسوسة، يعني أتوضأ وأنظر فيه يرجع ريوس إلى الوضوء، كنا في الرجلين والرجل لا زال في المضمضة، أنصرف الرجل كنت يغسل الكفين بدأ من جديد، يا الله. وبعضهم إذا قارب أن يوشك أن ينتهي من الوضوء يعيده الشيطان إلى الحمام، يرجع إيش يحدثه بعد ما خلص؟ ينصرف واسمع، أنت استنجيت؟ نعم استنجيت، ايش من يد اليمنى واليسرى؟ لا والله ما ادري. طب فتحت الحنفيه حق ايش؟ ايش من يد؟ والله بهذه الدرجه ايش فتحت الحنفيه، باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ شوف احتمال النجاسه في اليمنى وفتحت، فاصبح الصنبور ملوث بالنجاسه وانت تغسل بالنجاسه، اوه كبيره، ايش افعل؟ رجع يا اخي ريوس، ابدا من جديد، يلا ابدا. والله يا اخوه اعرف بعض الناس يقوم لصلاه الفجر من الاذان الاول، من الأذان الأول، وما ينتهي من الطهارة إلا وقد خرج الناس، خرج الناس، خرج الناس إخواني في الصلاة. بعض النساء هكذا، أذكر ألقيت محاضرة في مكان حول الوسوسة، فأخبروا فجأة الأخبار، وكل يدلي بدلوه، يخبر ذاك عن أمه وذلك عن خالته، والله يا شيخ صحيح، والله الأم تبقى في الحمام ساعتين ساعتين، وايش تفعل؟ قالوا يصدق بعد ما تتخلص تبقى عند الحمام عزكم الله، وتأتي بنشفة وتدلك على الرجلين، تدلك ليش تصاصية مرة؟ قال حتى أنا سلخت الجلد أصبح أحمر، ايش هذا التعنت يا عبد الله؟ ما هذه المشقة؟ هذا دين؟ هذا دين؟ ذكر ابن القيم وابن الجوزي والجويني والنووي وجماعة من المحدثين إلى أن غالب أمراض الموسوس ترجع إلى أمرين اثنين: إما جهل بمسالك الشرع، أو ضعف في مدارك العقل، إما عيب في العقل أو عيب في الشرع، يعني في الشرع الذي يتعلمه. إما عيب في العقل كما قيل الوسوسة شعبة من الجنون، لأن هذه أفعال، لا أفعال عقلاء، هذه أفعال مجانين. أبو الوفاء بن العقيل رحمه الله تعالى أتى إليه رجل وسوس، قال: يا إمام أسألك عن طهارة. قال: سل. قال: أنا علي جنابة. طيب. قال: واغتمس في النهر، أغتمس وأنزل، أغتمس وأنزل. قال: أشوف لسه عادة ما تطهرت. قال: اسمع، ما فعلك لا طهارة ولا اغتسال ولا صلاة. قال: كيف يا إمام؟ قال: ما أعرف شيء، روح خذ. فذهب فسأله من عنده. قال: يا إمام رحمك الله، كيف؟ قال: أما سمعتم ما يقول؟ ونبينا يقول: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. هذا ينغمس في النهر كامل ويرى أنه ما تطهر، بالله هذا صاحي ولا مجنون؟ عاقل ولا مجنون؟ هذا مجنون يعني. يا طب إيش تريد؟ رش بالماء حتى لو رششناه يقول ما كمل. فقال: هذا ليس عليه لا صلاة ولا شيء، أو يكون كذلك نقص في مدارك العقل، أو نقص في مسائل الشرع، عنده جهل بالشرع. ولهذا إخواني في الله تجد أن من يقع في أمور الوسوسة تجده من المحبين للخير، من العامة، من المسلمين والمسلمات والمصلين والمصليات، أو من المبتدئين في طلب العلم، تأتي مثل هذه الوساوس، لأنه لو تسلح بالعلم لعلم مغبة هذه الأمور. هذا مغبة، مثل بعض الناس في الصلاة، ما تكلم في الموسوس في الصلاة، أعظم وسواس في المصلي التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأنا أحدثكم عن شخص لما ابتلاه بالوسوس، سأل الله يشفي مرضى الموسوسين، رجل هكذا كان موسوس. طبعا الموسوسين دائما تجدهم في آخر الصلاة دائما، لأن هذا الشيطان يريده، الشيطان يبتليك بالوسوس إيش؟ محبة فيك، يجعلك في الصف الأول، أتحداك تجد موسوس في الصف الأول، أبدا. الموسوس في آخر الصفوف، أو يصلي صلاة في آخر وقتها، أو في آخر الناس، هذا معروف، الشيطان يريد هذا منك أصلا. تفطن يا عبد الله، الوسوسة ما هو إحسان في العبادة، هذه إساءة. بعض الموسوسين يأتي متأخر، وهذه ديدنة، موسوس دائما في آخر الصف أو متأخر، أتى موسوس، وهذا موسوس في الطهارة في الصلاة، أراد أن يصلي، فجاء واحد أراد يصلي متأخر، فقال خلاص، وجد في هذا الشاب سمة الخير، قال: أنت صلي بنا. قال: خلاص تعال. فصف بجواره، فمنتظرين هذا المأموم، منتظر الإمام أن يكبر، وهذا المكبر الإمام موسوس، وسوسته إيش من نوع؟ تكبيرة الإحرام، كلهم بأنواعه. فينتظر، وهذا منتظر، ينتظر، هذا منتظر. فالمأموم يقول لي: يا أخي وقت. قال: طيب طيب انتظر، وعاش مستعجل انت، طيب استحضر. قال: طيب جاهز جاهز. وهذا ينتظر وقت، يعني الناس ينظرون وهو ينظر، هو يافس، يعني ما في ايش الداعي. فأعطاه دكسة، قال: يا أخي صلاة. قال: طيب ما أنت مستعجل، طيب سيحاول هكذا، وهو في نفس الشيء يستحضر النية على بعض، يستحضر وهكذا حركات وهكذا، وهذا راح. قال: تعال يا أخي، هاي تصلي ولا أروح؟ قال: خلاص الله أكبر، الله أكبر، انتهى الأمر يا أخي، قلها من الصبح الله أكبر، يعني ما في داعي هذا. والله رأينا بعضهم إخواني في الله أمور والله يندى لها الجبين، والله ليس في مقام التضاحك، ليس مقام تضاحك، لكن إخواني في الله نوصلكم أن بعض الناس إنما أوقعه الوسوسة بسبب جهله. الله أكبر، إيش يضرك بها؟ ما ضرك شيء، تقولها يا أخي من الصبح، فك علينا. أما تبقي الناس هكذا بعضهم الله والله يعلم الله يرفع ينزل يرفع، إيش تفعل ابن الحلال؟ قال: استحضر. إيش تستحضر ابن الحلال؟ كبروا، فك الأمة من هذا البلاء، من هذا التأخير، من هذا التعنت. يقع أعظم ما يقع بعد خطأ في العقل خطأ في مسائل الشرع، يعني بعض الناس ما يفقه، يعني مثل بعض الناس ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله. يكررها. وقول طائفة من العلماء أن الذي يكرر الفاتحة أكثر من مرة صلاة باطلة، لأن حكمه كحكم من يزيد الركوع. واحد ركع سمع الله لمن حمده، ركع سمع الله، ها شو رأيكم تصح صلاته؟ باطلة. قالوا كذلك الذي يكرر الفاتحة أكثر من مرة صلاته باطلة. هذا قول طائفة، ليس في مقام التعليق على هذا المسائل، لكن قول طائفة. ايش تفعل في صلاتك يا عبد الله؟ لا تزيد نفسك، لا تأتي ابتكارات بحسن خشوع تحسين صلاة. الأمر دين، الأمر دين يا عبد الله. ذاك الذي يتوضأ مرة مرتين ثلاث أربع خمس، ايش هذا؟ جاءت الأحاديث يحسنها جماعة من أهل العلم أن من زاد عن ثلاث فقد ساء وظلم، ظلم، هذا ظلم إثم. ولهذا إخواني في الله ينبغي أن يحرص من ابتلاه الله بالوسوسة أنه في هذه المقامات، مقامات الدين والعبادة، عليه أن يتقي الله، أن يتقي الله. والذي يفتقر إليه الموسوس قوة القلب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا عبد الله الذي يتلاعب عليك من هو؟ شيطان. بين قوسين ضعيف، لا تجعل ضعيف يضحك عليك، يتلاعب بك، يجعلك في دورات المياه، يجعلك في الحمامات، يجعلك في الخلاء. فاتقوا الله عباد الله، اخواني في الله، ولا اطيل عليكم. فمما سمعتم ما يتعلق بعداء الشيطان لاهل الايمان، وكيف ان الشيطان انما وجد في هذه الدنيا لكي يلحق الضرر على بني ادم من اهل الاسلام خاصه، اما بانحرافهم، بان تجعلك ضالا تقع في الشركيات وفي المحرمات، او تتهاون في الواجبات وتترك الفرائض والمامورات، فهذا من تلبيس الشيطان على عباد الله. او انه يا عبد الله يسعى الى اذيتك بامراض، باسقام، بكوابيس، فعليك ان تكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن من كان مع الله كان الله معه. وعليك أن تعلم أن من أعظم أعمال الشيطان الذي يبتغيها في دنياه التفريق بين المسلمين. احذر يا عبد الله من التفريق. وما نراه من تفرق أمة محمد على جماعات وملل ومحن إنما هو من فعل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود، خط نبينا خطا طويلا، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال هذه طرق، ما من طريق أو سبل، ما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليها. فما داعي يا عبد الله إلى الافتراق؟ ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، منهاجنا واحد، نسير على فهم الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة. دع البدع ودع المحدثات يا عبد الله، فإنها ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الذي أمر به ربنا بجماعة المسلمين. نسير على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا إخواني في الله، فأجدد الشكر لأهل هذا المسجد، مسجد التوحيد، على إتاحتهم الفرصة. وهذا يعتبر من أول لقاء بين دار الحديث بالشحر بأهل هذه المنطقة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلها لقاء خير ومفتاح خير لمن سيأتي فيما بعد. ونشكر كل من ساهم وساعد في إقامة مثل هذه المحاضرات الذي يعم نفعها للجميع، للقاصي والداني وللمتكلم والسامع. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.